إبراهيم على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء في ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكما ذكرت في المرة الماضية أننا إن شاء الله تعالى سنشرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري. وذكرت أنني سأقدم بمقدمتين بين يدي هذا الكتاب. المقدمة الأولى تتعلق بترجمة الإمام صاحب الكتاب، والمقدمة الثانية تتعلق بالكتاب نفسه، تتعلق بصحيح البخاري وكيف صنفه صاحبه، ونذكر ثناء العلماء عليه. طبعا هذا بمناسبة الهجمة الشرسة على الصحيحين، كلام على البخاري كثر في هذه الأيام من الجهل. أما أهل العلم فيعلمون قدر الكتاب ويعلمون قدر صاحبه، ولكن نحن في زمان وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفا صحيحا كما في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون سنون خداعات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة الذي يمثلك ويتكلم نيابة عنك، رجل تافه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه سنون خداعات تسلم ذروة الكلام فيها رجال تافهون، وما عسى يخرج من الرجل التافه إلا شيء خفيف الوزن مثله تمام. فلأجل هذا نحن نفشي فضائل أئمتنا ونفشي الفضائل التي كانت مستقرة عند أهل الإسلام قديما، ثم بسبب عارض الجهل إما أن الناس لا يعلمون عنها شيئا أو أنه تزعزع ثقة العامة بهذه الكتب. الإمام البخاري رحمه الله اسم لامع يسير في الدنيا مسير الشمس في رابعة النهار، منذ حياة الإمام البخاري حتى الآن واسمه لامع، حتى أن كتابه أخذ شيئا من التعظيم والتوقير وصار مثلا يضرب به للحفظ وللدقة المتناهية عندما يقول القائل أقرأ 12 البخاري، صار مثلا لم نقص البخاري. حتى حدثني بعض الشيوخ أنه صلى مرة صلاة المغرب خلف رجل فقرأ: إلهكم التكاثر يرد ألهاكم ذو إلهكم. بعد ما خلص الصلاة قال: يبني ألهاكم التكاثر وليس إلهكم. قال: نحن خلصنا في البخاري. هذا ده القرآن. طبعا قيمة الكتاب إنما أخذ البخاري قيمته لأن أهل العلم هم الذين كانوا يتكلمون، وكانت العامة تابعة لأهل العلم في ذلك. حتى أن الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله في كتاب قواعد التحديث من علوم الحديث ذكر في هذا الكتاب أن الحملة الفرنسية لما هجمت على مصر، فجماعة اقترحوا لدفع الفرنسيين أنهم يقرأوا صحيح البخاري في الجامع الأزهر بنية دفع الإيه؟ بنية دفع العدوان. طبعا له كلام الشيخ جمال الدين القاسمي، له كلام يستحق المراجعة في هذا الموضوع، لكن أنا أقول لك كيف بلغت قيمة الكتاب عند العوام. لأن الكتاب ده فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وذلك قيمته الحقيقية، وإلا إذا أطلقنا البخاري ما نقصد شخص البخاري فقط، إنما نقصد كتاب البخاري. فنحن اليوم سنترجم ترجمة موجزة للإمام البخاري لان الترجمة التفصيلية تحتاج الى وقت مديد. هذا الامام المبارك ولد في شوال سنة 194 هجري، وفقد نظره وهو الصبي الصغير، فكانت امه تكثر البكاء عليه، فجاءها ابراهيم الخليل عليه السلام في منامه وقال لها: يا هذه كفي عن بكائك، فان الله رد على صبيك بصره. فاستيقظت المرأة فاذا ابنها هذا الامام رحمة الله عليه قد ارتد اليه بصره. وهذه حكاية ثابتة ذكرها ابن ابي حاتم الوراق في كتاب شمائل البخاري. وابن ابي حاتم هذا تلميذ البخاري ووراقه، هو اللي كان بيكتب له، وكذلك كان يملي عليه وهو يكتب، فهو اوسط الناس به. ومن هذا الكتاب اخذ بنجار وغيره، بنجار احد ائمه بخارى، وله كتاب اسمه تاريخ بخارى، ذكر فيه تراجم كل العلماء الذين كانوا يسكنون في هذا البلد، ومنهم محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم البخاري رحمه الله. لكن انصف الناس به كما قلنا هو وراقه اللي هو محمد ابن ابي حاتم الوراق رحمه الله عليه. يذكر محمد ابن ابي حاتم الوراق في هذا الكتاب انه سال البخاري فقال له: كيف كان بدء امرك؟ فقال: ألهمت الحفظ وأنا في الكتاب. فقلت له: كم كان سنك؟ قال: 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب بعد 10 فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره. الداخلي هذا كان من أكابر علماء بخارى آنذاك. قال: فدخلت على الداخلي يوما وهو يقرأ على الناس، فذكر سندا فقال سفيان عن ابي الزبير عن ابراهيم. فقلت له: ان ابا الزبير لم يروي عن ابراهيم شيئا. ده الكلام ده كان هو ابن 11 سنة، ويعرف ان هذا الراوي لقي هذا وهذا لقي ذاك وهذا لم يسمع من ذاك. قال: ان ابا الزبير لم يروي عن ابراهيم شيئا. قال: فانتهرني. فقلت له: ارجع الى اصلك. الاصل اللي هو الكتاب. كان العلماء يدونون العلم في الكتب، ولكن اذا ارادوا بالتحديث فكان يحفظون الكتاب عن ظهر قلب، يقع على الناس الى كتاب. فقد يقع لواحد منهم الغلطة بعد الغلطة، لا سيما في الاسانيد متكاثرة والاسماء متشابهة. يعني تخيل مثلا لو انك انت هتحفظ 1000 حديث، الاحاديث دي كلها هنسهل عليك ونخليها كلها عن ابي هريرة رضي الله عنه. ابو هريرة يروي عنه كثيرون، مثلا يروي عنه أبا سعيد بن المسيب، بس هتقول مثلا حدثني سفيان عن الزهري عن عروة عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة، خلاص. وتروي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة، وتروي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة. وخد 20-30 سنة وكل سنة بتروي فيه مثلا 300-400 حديث، والكلام ده كله مختزن في ذاكرته. أليس من الجائز أن يدخل لك إسناد في إسناد؟ عايز تقول أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فقلت أبو الزناد عن عروة عن عائشة مثلا، عن عروة عن أبي هريرة، ممكن يدخل لك إسناد في إسناد. فكيف إذا كانت الأسانيد بالألوف المؤلفة؟ بخاري كان حظ يحفظ 300,000 حديث يمر فيها كما يمر احدنا في قصار الصوت. الامام احمد بن حنبل كان يحفظ 1,000 حديث، مليون حديث، سند ومتن، ما يدخلوش سند في اسناد ولا متن في متن ولا الكلام ده بالظبط. ثم موهوبة. فجائز ان الواحد يؤمن ابو الزبير سفيان عن ابي الزبير عن ابراهيم ده له يعني مدود متعددة متكاثرة فممكن يدخل له اسناد في اسناد. البخاري ابن حبان السنة بيرد على الداخلي نجم بخارى انذاك قال من سحرني فقلت له ارجع الى الارض. لم يتكبر هذا الداخلي وقل له انت عيل صغير بس ما فيش حاجة انما رجع الى الارض. فقال كيف قلت يا غلام؟ قال انما هو الزبير بن عدي عن ابراهيم. قال صدق. تعرف هو لو كابر لو ان الداخلية كابر لخفق حديث. ليه؟ لان في ناس كتبوا عنهم اصلا قبل كده الله على الوجه الصحيح قبل ذلك. مش هو ده المجلس الوحيد اللي الداخلي قال فيه سفيان عن الزبير عن ابراهيم. فأول ما يكابر أهل العلم يرجعون إلى كتبه اللي خدوها منه أيام ما كان بمال صح سيجدون الأمر كما قال البخاري يسقط الداخل على طول. يبقى رجل إيه إذا رجع لا يرجع مهما كان قدره. يا مع علماء فضلاء وصفوا بالاختلاط. واحد اسمه علي بن عاصم لما تقرأ ترجمته مثلا من التقريب التهذيب للمحاجر هو بلخص بلخص حاله قال كان يخطئ ويصر. اهلي ربط يخطئ ويصر واذا رجع لا يرجع يسقط حديث. فالامام البخاري احوال السنة بيرد على الداخل. بدأ يظهر نجم البخاري وبدأ اجادة العلماء اتبار علماء بخارة زي محمد بن سلام البيكندي وعبد الله محمد المسلمي وهؤلاء العلماء وبدأ يظهر نجم البخاري رحمه الله. رزقه الله عز وجل حافظة حفظ عليها حتى قيل كان يتناول دواء للحفظ. فمحمد بن ابي حازم الوراق تلميذه ووراقه قال له الناس بتقول انت بتتعاطى دواء للحفظ زي المنشطات اللي مع الفارس يعني اللي جماعة عقوبة بيتنشطوها لما يروح بقى الاولمبياد والكلام ده يقول لك خد دواء ومنشط ده بيتضرب من الدواء على طول. خلاص ليه؟ لان الدواء المنشط ده بيديله طاقة اكثر من ايه؟ من طاقته الحساسية. فقال لك ده بيتعاطى دواء الحفظ ده مش ممكن يكون ده انسان عادي. فسألوا بينه وبينه كده ان هم يقولون لك تتعاطى دواء الحفظ. قال ما اعلم شيئا من ده الا مداومة النظر الا نهمة الرجل ومداومة النظر. النهمة دي الباعث عليها الحب تكون محب للعلم وفي نفس الوقت مداوم للنظر دؤوب لا تضيع شيئا من عمرك ولا من وقتك. والحب بيخفف كل حاجة. الذي يعبد الله بالحب لا يشعر بأي مشقة للعباد أبدا حتى لو خرجت روحه حتى لو طارت عنقه بس يثبت الحب. الحب مركبه لا يضل مركبه. ثم مداومة النظر وعدم تضيع الوقت. احنا هنتكلم عن هذا المعنى كلاما كثيرا لما ندخل بقى في كتاب العلم. بلغ من حفظ البخاري انهم عقدوا له مجلسا في بغداد وهذا المجلس من اعجب ما وقفت عليه في بابه ما رأيت مثله قط. اهل البخاري لما حب يدخل بغداد وبغداد دي كان بقى يعني بلد الخليفة كانت العاصمة وطبعا معروف ان العاصمة لها من البهجة ولها من الثقل ما ليس لأي مركز من المراكز الأخرى. فكل العلماء او جل العلماء كانوا يسكنونها وطبعا طلبة العلم كانوا يؤمنونها لأجل هؤلاء العلماء. كان فيها بقى احمد بن حنبل وكان فيها احمد المعين وعلي بن مديني الجماعة السدك برضو. فالبخاري قصد بغداد. فلما علم البغداديون ان البخاري قادم وكانوا على عادتهم انذاك في انتقاص الافاضل حبوا يعملوا للبخاري اختبار عشان يبين للناس ان البخاري ده لا يفهم شيء. فعمدوا الى حيلة او عمدوا الى شيء وهو انهم استحضروا 100 حديث. حدثنا فلان عن فلان عن فلان الاسانيد كانت فاشيه ما كانش حد بيتكلم زينا كده. كل واحد يتكلم كان يقول ايه حديث حتى واحد لو عايز يقول دكتور ده عايزين نقطة يقول حدثني فلان عن فلان هو بين النقطة. كانت الأسانيد يعني ايه كانت هي بطباعة الرائدة أنانا. فمئة حديث متفرقات وأسانيدها مختلفات. لخبطوا الأسانيد في المتون، ركبوا الأسانيد على المتون الأخرى. يعني أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة، ومثلا الزهري عن أنس، مالك عن الزهري عن أنس. ياخذوا مالك عن الزهري عن أنس يحطوه على الايه المتن الأولاني، وياخذوا الإسناد الأولاني يحطوه على المتن الثاني. فلخبطوا الأسانيد كلها في المتون، ودوا لعشر رجالة كل واحد عشر أحاديث. أما البخاري يأذن بالأسئلة، قوم ارجع عليه الأحاديث دي شوف هيقول فيها إيه. أبو الأولاد قال له ما تقول في الحديث الذي رواه فلان عن فلان عن فلان ويذكره؟ البخاري يقول لا أعرف. طيب الثاني لا أعرف. العشرة البخاري يقول في كل حديث لا أعرفه لا أعرف. أعرف أنا الثاني. أنا أيضا العشرة اللي معاه قال لا أعرف. أنا الثالث إلى تمام العشرة. مئة حديث البخاري يقول في كل حديث لا أعرف. يبقى الجماعة اللي قاعدين كلهم هيقولوا إيه؟ هو ده البخاري؟ مش عارف ولا حاجة؟ كل حاجة لا أعرفه؟ أما الفضلاء فقالوا فطن الرجل. خد بالك اللي هم عارفين القصة وعارفين ما قال لك خد بالك. ايه بقى الحكاية دي؟ مثلا حديث ليلة في بيت غريب صافر، سنتوا طبعا كلكم يمكن سمعتوه، حديث مجرى تمام. الحديث ده فيه لفتات معينة انا قلتها ما قالهاش غيري. فلو افترضنا الجزء ده ان في واحد جاء قال لك ده الشيخ الفلاني قال كذا، الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد يعقوب، الشيخ مصطفى العادل، الشيخ وحيد، اي حد من المشايخ الفضلاء دول قال كذا، انت هتقول له ايه؟ هتقول له غلط ولا صح؟ تقول له غلط. ايه؟ لان انا اللي قايل. طب ايه يا اخي برغم ما احنا كلنا اخوات؟ ما يمنعش انا لو قلت كلمة حلوة انك انت تسيبها لفلان او علان. ايه المشكلة؟ بعض الناس قد لا يرى فيها مشكلة، لكن هي مشكلة. كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، مين اللي مؤلفه؟ حافظ ابن حجر العسقلاني. طب ايه رأيكم لو قلت قال ابن تيمية في فتح الباري شرح صحيح البخاري؟ ينفع؟ لا ينفعش. حتى وان كان الكلام صوابا، وان كان الكلام صحيحا، هو ده بقى مرض الكلام اللي اقصده. حديث يرويه ابو هريرة لم يرويه الا ابو هريرة. لو قلت قال عمر بن الخطاب يقول لك غلط. مسألة ضبط الاقوال ونسبتها الى قائليها اتفق الناس جميعا على عدم الاخلال بها حتى وان كان الكلام صحيح. فلما يبقى حديث لابي هريرة يروى بسند الى ابي هريرة، تاخد السند ده وتركبه على حديث لعائشة، ما ينفعش. هو ده اللي هم عملوه للبخاري. لحد كده والبخاري يقول لا اعرف لا اعرف ماشي. لكن البخاري فاجأهم بمفاجأة ما توقعها احد فيما اظن. وهذه المفاجأة انه حفظ الخطأ على ترتيب ما القوه ثم رد الاسانيد الى متونها. ازاي؟ يقول للاولاد اسناد الاولاد الساعد على المتن العاشر عند الرجل العاشر، واسنادك الثاني على الحديث السادس عند الرجل الثالث. فمن هذا يقول ليس العجب ان يعرف البخاري الصواب، فهذا يعرفه كثيرون، ولكن العجب ان يحفظ الخطأ على ترتيب ما القوه من اول مرة. مش بعد يكرر بقى ويقعد يحفظ يحفظ ويقعد يحفظ ويقعد يحفظ وبعدين كده، لا هي مرة واحدة. قال العشرة قعد، الثاني قال العشرة قعد، كل ده ينقش في صدر. قال فما قام من مجلسه حتى أجعله له بالفضل. وظل 18 يوما يختلف إلى أحد الشيوخ ولا يكتب. طب لم يكتبه قاعد بس كده. فانت بقى زمايله قالوا له يعني انت قاعد تضيع ايامك وقاعد تكتب ولا وهو ثاني. سابهم 18 يوم ثم قال لهم قد اكثرتم علي. الشيخ ده قال كم حديث؟ قال 15,000 حديث. كرر شو بقى حتى قالوا كنا نحكم كتبنا من حفظه. يعني هو اللي كاتب ويجي يستوثق منه يقول له اللي انا كتبته ده صح والبخاري صححته من حفظه. قال حتى صرنا نحكم كتبنا من حفظه. قال لهم اتظنون اني اختلف الى الشيوخ واضيع ايامي؟ قالوا فعلمنا انه لا يتقدمه احد. ده جزء من حفظ الإمام البخاري الصحيح بتاعه صنفه من 600,000 حديث سمعتها نقلها نخلة واختار أجودها وأودعها صحيحة. الجماعة اللي بيتكلموا عن صحيح البخاري يقول لك البخاري بيعيش موضوع هذا الفصل اللي بيتكلم عن البخاري الذي لا يعرف قليلا من دليل. لو كان البخاري موجود ما كان يستأهل ان يحمل نعل البخاري. ونحن لا نتعصب للرجال تعصبا اعمى. والامة لا تجتمع على ضلالة وقد اجمعت على الثناء على البخاري. وله في الذروة حفظا وفهما وعلما. وهتعرفوا بقى لما نتكلم في كتاب العلم كيف بوم كتاب العلم. والعلاقة بين التبويب والترجمة كما قال الحاكم النيسابوري تراجم البخاري حيرت العقول بسبب ان هو رجل الامام البخاري رجل ايه يعني يتكلم بالشطرة يتكلم بالشطرة عايز تفهم البخاري لازم تبقى ذكي. انما الواحد كله احمد راس كده عمره ما فهم حاجة في البخاري. عشان كده علم البخاري في تبويبات وده ان شاء الله يعني مادة الله عز وجل في العمر واستمر يعني الدرس وكده هنبين شيئا من هذا الدرس. الامام البخاري رحمه الله كان يتدين بعلمه. ودي المسألة اللي انا عايز انبه اخواننا عليها. ليس العلم بكثرة المسائل انما العلم الخشية. كما قال مجاهد بن جبر وجماعة من التابعين ومن جاء بعدهم. كانوا يكررون هذه الكلمة ليس العلم بكثرة المسائل إنما العلم الخشية. العلم هو الذي يدلك على الله عز وجل. من أقبح الناس رجل محدث لا يتدين بما يحمله أو رجل فقيه لا يتقرب إلى الله عز وجل بما يدل الناس به. ده من أقبح ما يكون. رجل معه مصباح ومع ذلك اعشى البصر لا يستفيد منه. عشان كده احنا بنقول لاخواننا علم الحديث مش انك انت تجيب الكتب المصطلح وتحفظها وتعرف ان ده صحيح وده ضعيف وده مجروح وده معدل وكلام. لا مش ده علم الحديث. علم الحديث هذا كله غايته تصحيح نسبة الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا علم الحديث كله. اللي اعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. طيب بعد ما عرفت انه قال هذا الكلام ايه الموضوع؟ انك انت تكتب انك انت تنفذ هذا الكلام. عشان كده وكيع بن الجراح كان يقول يا اهل الحديث ادوا زكاة الحديث اعملوا عن كل 200 حديث بخمس ربع العشر. طبعا الزكاة ربع العشر. حافظ 200 حديث يبقى اعمل بخمس. ده كلام وكيع يعني اعمل بخمس. يبقى المقصود الاعظم من علم الحديث هو تصحيح نسبة الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم ليتسنى لك العمل. الامام البخاري كان يتدين بالمسائل. كان رجلا مصليا له ولد من الليل لا يدع لا يترك حتى ولو بقتل فواق ناقة. واحد يقول لك انا تعبان والشغل كتير والكلام ده ما اقدرش اقوم الليل، انا بقول لك قوم الليل ولو بركعتين فقط. انت تعودت انك تصلي من الليل 11 ركعه، تصلي كل ركعه بركعه وربعين لما تكون مستريح. طب انا تعبان اعمل ايه؟ اقول لك صلي 11 ركعه كل ركعه بايه، بس خليهم 11 ركعه. اللي انت كنت بتقرأ ركعة واحدة هز من 11 ركعة، لكن لا تدع قيام الليل إذا تعودت عليه. مش قادر يبقى ركعتين على الأقل، ولو بقدر حلب ناقة. زي البخاري كان كثير الصلاة حتى أنهم ذكروا أن زنبورا لدغه في 17 موضعا. شو احنا مثلا لما كنا يعني في الصيف واحنا على الليل طبعا قاعدين اهوت والناموس والكلام ده، بيبقى الواحد يبص للناموس وهي جاي، ويبقى قاعد يبصك على راس بقى ريشه بتاعه والكلام ده ومشغول مش عارف يفضل. ده بقى مش ناموسه بقى، هذا دبور، دبور يعني دبور بقى من اللي هو وقاعد ينقر 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 17 في 17 ناموس. بعد ما خلص صلاه قال انظروا ماذا بهاني، فإذا ايه 17 لدى لم يتحرك الإمام البخاري. طبعا ده ليه؟ ده لأنه مقبل على صلاة. عارف القلب إذا أقبل على شيء نزع القوة والحياة من الأعضاء، لأن كل واحد مقبل على شيء كثير التفكير فيه. ممكن يجي ابنك يكلمك ما تسمعوش، يجي واحد يكلمك ما تسمعوش ولا تشوفه كمان، واستغرب جاي ليه؟ لانك مستغرق بالكلية. دي قلب بقى ايه بيخدم قوة الجوارح والكلام ده. لماذا البخاري مقبل على ربه؟ ندأ زنبور ما حدش يجي زي عمر بن الزبير. عمر بن الزبير ده بس اكلته في رجلي قالوا له اشرب خمر لان ضعف المنشار حفاظا على بقية البلد. طب مفيش بنت، قال له اشرب خمر. قال ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله، إن الله لم يدع شفاء أمتي فيما حرم عليها. هذه الصحيحة. فقال طيب أدخل في الصلاة وقطعوه. فدخل عمر بن الزبير في الصلاة فقطعوها فما أن، ما أن أي ما تأول، وهم بيقطعوا رجله بالمنشار. وهذه حكاية إسنادها كالشمس، لولا ان اسنادك الشمس ما اكلت تصدقه، لانها تخرج عن حيز العاد وحيز المعقول. هم بياخدوا من بعض، سلفهم في المسألة بمين؟ صحابي جليل. حاولت ان اقف على اسمه ما استطعت، في كتب المبهمات والكلام ده ما جابوش اسمه. وقصته في مسند الامام احمد بسند جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار مع الصحابة على أبيات للمشركين، فأصابوا امرأة رجل من المشركين. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رجعوا وهم ماشيين بالليل، عرسوا ضربوا الخيام بتاعتهم وناموا على بال ما الصبح يطلع وبعدين يوصلوا المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرسنا؟ هلا عايزين حد يحرس؟ فقام رجل من المهاجرين وقام اخر من الانصار، قالوا احنا نحرسكم. فطبعا هم هيناموا دول هيوقفوا. فواحد قال له ايه تكفيني اول الليل او اخر الليل؟ قال له خلاص اكفيك اول الليل. قام هو ايه يصلي والتاني نام. الرجل المشرك لما ذهب الى بيته اين المرأة؟ قالوا له المسلمين جم وخدوه. فاقسم ان يريق في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دما. فضل ماشي 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 لحد ما وصل للصحابة وهم مع الرفيق في القيام. لا هذا واقف، فعرف ان هو ده ايه الطليع، ده الجاسوس بقى او هو المراقب. فارسد له سهم، فوقع السهم في رجليه ولا ما اتحركش. اغرب منه ما اتحركش، ده قال يصلي، قال شدد السهم من رجله وضربه تاني، خلاص لم يتحرك، ظل بقى يشد السهم ويضرب فيه حتى ما جدمه. الرواية بتقول كده ما جدمه، ما جدمه يعني راح بقى من الدم نازل منه. المشرك حس انه خلاص على حياته طيب. فالصحابي بتخلص صلاة وايقظ صاحبه، فلما شافه فجأة ايه اللي حصل؟ قال له حصل كذا كذا كذا. قال له طيب ما لبيتنيش ليه؟ قال كنت في سورة فأحببت أجيب معك. كان بيقرأ مثلا سورة البقرة ولا حاجة، وكان في نص السورة لما المشرك جه استثقل أن يقطع قراءته. شوف بعدين قال له ايه؟ قال والله لولا أنني على ثغر من ثغور المسلمين ما سلمت ولو خرجت روحي. اللي خلاه يسلم انه خاف المشرك ده يكون المشركين جايين وراه ويزاهمون المسلمين وهم جوه، فده اللي خاف منه لان هو واقف على صدر مش واقف بصدر. مهمته الاصليه ان يحرم هؤلاء النيابه، لولا هذا ما خرج من الصلاه ولو خرجت روحه. اذا شوف فعل الصحابي ده بينتقل بقى للتابعين والتابعين لتابعيهم. طبيعه الانسان المتدين عندما يتدين بالعلم، انت تقرا الاحاديث وتقرا الحكايات والكلام ده على طول، بتنقل وتقبس من اخلاق هؤلاء وتطبيقاتهم للنصوص وتحاول انت تعمل زيهم. كان الائمه كلهم كذلك، كانوا يتدينون بهذا العلم، منهم الامام رحمه الله تعالى. الامام الرباني لابد ان يتعرض للمحن، بل لا اخص الرباني، كل انسان منا له محن، ولا يمر ابدا وهو يعمر هذه الدنيا الا وهو ممتحن مبتلى. لكن يتفاوت الناس في البلاء على قدر شرفهم. في انسان بيبتلى بامراه ناجح، ورجل يبتلى بولد فاشل او جار مزعج او عمل شاق او قاطع طريق، كل انسان له بلاء شكل، لكن يتفاوتون في البلاء على قدر شرفهم. واعظم البلاء واشرفه ان يبتلى المرء في الله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. يبتلى المرء على قدر دين، ابتلى المرء على قدر دين. الامام البخاري رحمه الله كانت له محنه عظيمه لانها كانت تتعلق بمعتقده، واهل العلم يقولون لأن يبتلى المرء في عرضه أهون من أن يبتلى في معتقده، لأن العقيدة هذه أثمن شيء في الدنيا، العقيدة التي من أجلها نحيا ومن أجلها نقاتل ونستعذب الموت في سبيلها. إيه قصة الإمام البخاري رحمه الله في مسألة البلاء بتاعه؟ في فرقة اسمها الجهميه، عايز اصلا اركزوا معايا شويه وانا ساحاول تبسيط المساله دي. فرقه اسمها الجهميه نسبه الى مؤسسها وهو الجهم ابن صفوان. الجهم ابن صفوان يقول لك الجهميه نسبه اليه. ايه بقى ملخص اعتقاد الجهميه دول؟ انهم يعطلون صفات الله عز وجل، لا يثبتونها. ازاي؟ يقول لك وهو السميع البصير، يقول لك سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ازاي؟ قال لك ما هو اصل لو بصير هيبقى له عين، والعين دي جارح وتجسيد، والله عز وجل ليس بجسم، يبقى طب السريع الصفة الثالثة ان البصير الصفة الثالثة ليه؟ يقول لك بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، يده هي القدرة والنعمة لكن ليس له يد. فبدأ العبطل بالصفات حتى كان العبد اكمل من الله عنده. يعني لما يكون ربنا سبحانه وتعالى بصير بلا بصر وانا بصير ببصر، يبقى العبد اكمل، حتى انهم صيروا الله عدما كما يقول اهل السنة، جعلوا الله عدما بلصر. من ضمن الصفات اللي الجميع يتكلموا فيها هي صفة الكلام، والمعتزلة والاشاعرة وجمعدون برضه ايه دخلوا في الحدوتة دي. قال لك الله ليس بمتكلم. ازاي؟ طيب ما تقولون في قوله وكلم الله موسى تكليما؟ قال لك لا، ده خلق كلاما في الشجرة، فالشجرة هي اللي قالت لموسى انني انا الله، لان الكلام عندهم قال لك عايز الكلام، عايز لسان وعايز سقط حنك وعايز شفتين وعايز اسنان عشان تطمع الكلام، ويحتاج الى حرف وصوت. اي كلام لابد ان يكون من حرف وصوت. طيب انا هقول لكم دلوقتي ده يطلع ايه؟ بتقول الجو تبليين ليه؟ انا قلت حاجة؟ طب سمعت صوت؟ اه في حرف؟ جميل، يبقى ده كلام؟ خلاص؟ انت يبقى اسمه كلام؟ يوم ما يكون في حرف وصوت. خلاص؟ ألف ده كلام؟ ولا الكلام؟ كلام ألف ده عبارة عن ثلاث حروف مش كده؟ وصلوا؟ يبقى ده اسمه كلام. طيب انا دلوقتي ها؟ انا دلوقتي متضايق. وانت متضايق. رايح للخياط عطلتك الجلابية كل شهر بكرة بعد بكرة بعد بكرة بعد فانت رايح قلت المرة دي انا مش هسيبك. انا رحت اهدأ وطلتك. طول ما انت طالع من بيتك لحد ما تقول لي انت بتتكلم. مش كلام بس؟ هعمل فيه واخلي واقول له ولو قال لي هقول له ولو قال لي مش عارف ايه الكلام. الكلام ده ايه؟ هو ده اسمه كلام؟ ها؟ ممكن يسميه كلام يعني؟ اللي هو اسمه الكلام النفسي اللي الاشاعره بيقولوه. الكلام النفسي اي ما يتوصل الى الافكار داخلك. يقول لك الكلام بتاع ربنا اسمه الكلام النفسي. اي ان ما تكلم به في نفسه ولكن لم يجهر به ولم يسمعه احد. فلما طلع بقى الجماعه دول اتكلموا عن صفه الكلام وان الله لا يتكلم، الجهميه ايه العلماء كفروه؟ لان كان من قال دي طلعوا حاجه اسمها القران مخلوق. يعني ايه مخلوق؟ قال لك ربنا سبحانه وتعالى تكلم به في وقته، خلق لما وجد له مقتضى. واحنا نعرف في مذهب اهل السنه والجماعه ان صفات الله عز وجل تابعه للذات قديمه وازليه مع الذات. ها؟ كان متكلما قبل ان ينزل الكتب وقبل ان يكلم عباده، وكان خالقا قبل ان يخلق، مش صار خالقا بعدما خلق، لا. فصفاته تخلق الحوادث، صفات الله عز وجل تابعة للذات قديمة وازلية. مش معنى ان القرآن نزل في ايام النبي عليه الصلاة والسلام انه لم يكن ثم قرآن ولم يكن لله كلام، لا، كان متكلما قبل ان يخاطب موسى. الجماعة الجهمية دول قالوا بقى القرآن مخلوق، الأئمة كلهم وأقولهم بقى وكفروه. وطبعا لعل كثير منكم قرأ بقى محنة الإمام أحمد بن حنبل ومسائل الجد الإمام أحمد ومسائل خلق القرآن والبدن. فالعلماء كلهم قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر. طلعت بدعة جديدة جد امتحن بها الإمام البخاري. الكل متفق ان اللي يقول القرآن مخلوق يبقى كافر. فطلعوا ببدعة اسمها ايه؟ اسمها لفظي بالقرآن مخلوق. يعني ايه؟ انا ساكت اهو ما بتكلمش وعليه بتكلمش. حركة لساني دلوقتي اهو مخلوقة ولا ازلية؟ مخلوقة لسه دلوقتي اهو متحرك. طب انا لما اقول لفظي بالقرآن مخلوق يعني لما اجي اقرا القرآن كده قل هو الله احد قراءتي الان مخلوقة ولا ازلية؟ مخلوق مش كده؟ طيب لفظي بالقرآن مخلوق معناها بقى ايه؟ هل اللفظ ولا المنطوق؟ تحتمل ايه؟ تحتمل ان يكون المنطوق وتحتمل ان يكون مخلوق. تمام؟ يبقى الجهمية لعبوا لعبة. قال لك هنقول له القرآن مخلوق هيقول لك انت كافر. طب ما نلفلك نلعب بالعبارات ويبقى كده وصلنا للهدف بتاعنا بس بحيلة تانية. القرآن مخلوق كافر مفيش قول تاني فيه. لفظ بالقرآن مخلوق قال لك يحتمل ان يكون اللفظ ويحتمل ان يكون المنطوق بس الفرق الكفار. ها؟ قال الإمام أحمد بن حنبل قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. الإمام البخاري مرة في مجلس مجلسه بيحدث عن واحد قال له إيه؟ قال له ما تقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ فضلش جو لانه عارف والمحنة كانت منتشرة وكانت مشكلة والبخاري لا يقول بالله. قال له لفظ القرآن مخلوق ما ردش عليه. ثلاث مرات يكلمه والبخاري ما ردش عليه. لما اكثر على البخاري وطول الكلام معاه قال له الان قال القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوق. كلام مستقيم لا إشكال عليه أبدا. أفعالنا مخلوق. أنا دلوقتي قبل ما أجي الدرس ده كنت موجود؟ ما كنتش موجود. وبعدين جيت قعدت على الكرسي دي بين إيديكم دي مخلوقة ولا لا؟ لذا حادث لم تكن فكان. تمام؟ البخاري قال له أما القرآن فهذا كلام الله غير مخلوق. إنما أفعالنا وحركة ألسنتنا وصرير أقلامنا مخلوق. طبعا الجماعة اللي قرب البخاري سمعوا كلام البخاري. أتى لي صاحبنا بقى راجل عايز يعمل فتنة وعايز إيه؟ يوقع البخاري في محنة. طبعا قال البخاري أن لفظي بالقرآن مخلوق. طبعا شيخ نيسابور آنذاك محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري ومن أقرانه أيضا وتلميذ أحمد بن حنبل طلعوا قالوا ده البخاري يقول كذا كذا كذا. فاتني أن أقول لكم عشان تفضلوا الصورة وتشوف الدنيا ماشية إزاي. البخاري لما اراد ان ينزل نيسابور اللي شيخها الكبير محمد بن يحيى الذهلي الذهلي قال ان العبد الصالح محمد بن اسماعيل سيأتينا غدا فمن اراد ان يستقبله فاني مستقبله. ده اللي بيقول كان الكلام ده مين؟ اكبر راس في نيسابور. وقال ايه العبد الصالح محمد بن اسماعيل البخاري والكلام ده. لما راح للتأمين البخاري ولا استكمال الزعماء الكبار 6 كيلو مليانين كلهم نسوي شوف البخاري بعينيهم. وبل بلغ من ابتهاجهم انهم نسوا الدنانير على رؤوس الناس. يعني شوف الرجل الفلوس نسروها على ايه؟ نسروها على رؤوس الناس ابتهاجا. يعني شوف الصوره دي وشوف الصوره بتاع ضيف الخليجي اللي سنه 76 نزل بريطانيا. هو في لندن وهم في الاشاره قام نازل من العربيه بتاعته ومعاه كام رز جنيه استرليني قام حلفها كده في الهواء. طبعا الانجليزي تعالج اذا بيروح عند الراجل بتاع الخضار يشتري طماطماي ويشتري مخرج الزرايب. ها؟ الانجليزي كده؟ يعني يروح يشتري كده بالقصف والحدوته بتاعتنا دي؟ لا! يعني يشتري رفع وسن والكلام ده. طبعا الانجليزي لما شفت الاسترلين عمال يتنطط في الشوارع فكله طبعا فتح ابواب العربيات وقعدوا ايه؟ ياخذوا ما بيسر. امثال ابن عبيط اللي هو عمل العمليات العربي ده انت ليه عملت كده؟ قال واردت ان اراهم اذلة يحنون الرؤوس امامي. اهو ده برضه نثر الدنانير هو كمان. لكن شوف ده نثر الدنانير عروس الناس عشان البخاري قال محمد بن يحيى الدور للامام الكبير قال العبد الصالح محمد بن اسماعيل قال فمن اراد ان يستقبله فاني مستقبله. فنثروا الدنانير ونثروا الحلوى واستقبل البخاري استقبال الفاتحين وهو داخل يصوم. انما كان الدفاع عن العقيده اللي هيلام عليه الزهد فقط اللي لم يستفلت من البخاري ده اللي يلام عليه. انما غير كده نستبعد الحقيقه في النظر الى مكانه الامام محمد بن يحيى الدوري. المهم البخاري لما ظهرت المقاله دي ونشرت اليه قال الزهلي من جالس محمد بن اسماعيل فهو مثله لا تذهبوا اليه. فتصور بقى البخاري كان يحضر مجلسه 100,000 مجلس البخاري وكان يملي وليس في وجهه شعر على عدة قلوب